الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، هذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة مباحث الاجتهاد من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله، لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم، وله أجر على اجتهاده، وبه قال بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي، وفرض الكلام في طرفين: أحدهما مسألة فيها نص فينظر، فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره، وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه، بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل قباء يصلون، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يكونوا مخطئين، ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين. وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى، ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالة، ولا تكليف بالمحال، ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى، إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعص ولم يأثم في المخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب. وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف، ثم قال: الظنيات لا دليل فيها، فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لإعيانها، بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمراء مع إحاطته به، بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان، ولا يتصور في القطعية تعارض. ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء، وعمر إلى التفضيل، وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه، فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه، وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما. فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون، فمن مارس الكلام ناسب طبعه أنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه، لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام، ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة، بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع، بل فيها حق يتعين عليه دليل قاطع، لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. وزعم جاحظ أن مخالفة ملة الإسلام إذا نظر
أن مخالفة
وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله ابن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه كلها أقاويل باطلة. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، وكفر بالله تعالى، ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، وقاتل جميعهم، وقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وقوله: إنهم إلا يظنون، وقوله: ويحسبون أنهم على شيء، وقوله: ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. وقول العنبري: كل مجتهد مصيب، إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ، وإن أراد أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال، إذ كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا، وتصديق الرسول وتكذيبه، ووجود الشيء ونفيه. وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد يتبعها، فهذا شر من مذهب الجاحظ، بل شر من مذهب السبسطائية، فإنهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين، وهو باطل كيفما كان، إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنا، وهذا محال. والدليل على أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. وهو يدل على فساد مذهب من قال: الإثم غير محطوط عن المخطئ، فإن الله تعالى مدح كل منهما وأثنى عليه لقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. فإن قيل: فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟ ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك؟ ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذم؟ ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما. قلنا: يجوز وقوع الخطأ منه، لكن لا يقرون عليه، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور؟ ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه السلام على الحكم في أسارى بدر، ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبين أنه يقضي الرجل بشيء من حق أخيه. قولهم: من أين لكم أنه حاكم بالاجتهاد؟ قلنا: الآية دليل عليه، فإنه لو حاكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه. وقولهم: إن النص نزل بموافقة سليمان، قلنا: لو كان ما حاكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص، لا يمنع أن يكون فهما لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنص.
فهمهما لا غلط، فهمها غلط.
لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم، ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ. وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه، ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق أخيه، ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار، ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما. وروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاه فقال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. وروى ابن عمر وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا لفظ رواية عمر أخرجه مسلم، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقيه مع إصابته حكم الله عليه، وهو اتباع موجب ظنه. وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن
جهة
مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها، وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب، فإن فيها حقيقة معينة عند الله، وإن لم يكلف المجتهد طلبه. قلنا فإذا سلم هذا يرتفع النزاع، فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف إصابة الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله، كلف المجتهد طلبه، فإن اجتهد فأصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ، وإثم الخطأ محطوط عنه. كما في مسألة القبلة فإن المصيب جهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين واحد، ومن عداه مخطئ يقينا. يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين، لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها. وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطئ، إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة، وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم، وهو باطل أيضا.
مشغولة بريئة،
إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة، وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم، وهو باطل أيضا، فإن القياس معنى النص، ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كالنص. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في التلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ولمسعود في قصة بروع مثل ذلك، وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر، وقال في قضية قضاها: والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبي. وقال علي لعمر: في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب. فقال علي: إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ، وإن يكون ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه. وقال علي في إحراق الخوارج: لقد عثرت عثرة لتنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر، وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ وقال: من شاء باهلته في العون. وقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب، وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ. فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر، أو لكونه من غير أهل الاجتهاد، أو يكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة. قلنا: أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح. كيف يستحل مسلم أن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر بن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وفقيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد؟ وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجتهم؟ ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب، ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريح بخلافه. فإن علي رضي الله عنه قال: إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ. وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا، وهذا في القبح قريب من الذي قبله، لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو، لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. وأما المعنى فوجوه: أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا، والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما، وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة، إذ ليس في المسألة حكم معين، وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما. قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا، وفي الآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها. قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين، والحكم ليس وصفا للعين، فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو، كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره، وهذا ظاهر، بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال، كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر، حرام إذا علم بحدثه، وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلامة، حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب. والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد، فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه، بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد، والآخر يقضي بإباحته في حق الكل. فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم؟ أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه؟ ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور، فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه. ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول فكيف تكون مباحة للزوجين؟ المسلك الثاني، لو كان كل مجتهد مصيبا صار لكل واحد من المجتهدين بالحبلة وجاز أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة، فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة بنفسه؟ ثم يجب أن ينطوي بساط المناظرات بالمرور.
النطوية.
ثم يجب أن نطوي بساط المناظرات في الفروع. لكن
لكوني.
ثم يجب أن نطوي بساط المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهم مصيبا لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه. المسلك الثالث، أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه؟ ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما؟ فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن، فيكون حكمه ما غلب على ظنه، كمن يريد ركوب البحر فقيل له إن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وإن غلب على ظنك السلام أبيح لك الركوب، وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك
بالكسر
سوى اجتهادك في تتبع ظنك. فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده، ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله
حكم الله،
ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه، إن غلب عليه الصدق وجب قبوله، وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله. قلنا قولهم إنما يطلب غلبة الظن، فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون، ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده؟ فإن الظن لا يتصور إلا لموجود، والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور، وراكب البحر لا يطلب الحكم إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة، وهذا أمر يمكن تعرفه، والحاكم إنما يطلب الصدق أو الكذب، وهذا غير الحكم الذي يلزمه، بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له، فكيف يتصور طلبه له؟ ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلما يجب الاجتهاد؟ فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات، فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد، والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال، فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له، فلا حكم عليه إذن ولا خطاب في حقه، وهذا فاحش. وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع، بل الحكم ثابت بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم، فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه النص، ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة، ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات، ولا يكون مخطئا إلا بترك الاجتهاد لا غير. أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب يكون نسخا، وإن لم يعلم به المنسوخ عنه، وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر. جواب ثاني، إن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب، وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وأوجب على المكلف طلبه. ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو ثم يحتاج إلى بيان صور ذلك وإمكان فلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل، إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها، والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطعا أو ظنيا. قولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لإعيانها بدليل اختلاف الإضافات، قلنا هذا باطل، فإن قد بينا أن في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي، ورجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في حكم في عدم الدليل. وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في صحيحها وسقيمها ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؟ فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة، ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد وتختلف فيه الآراء، ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه، وكلها أدلة. ولأن الظن إذا لم يكن دليلا فبما عرفتم أنه ليس بدليل، ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل. وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا بممكن أو غير ممكن، قلنا لا يكلف إلا ما يمكن، ولا نقول إنه يكلف الإصابة في محل التعذر، بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله، فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأ فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه، والله تعالى أعلم.
هذا الفصل الذي عقده المؤلف يشتمل على مسائل متعددة أشهرها ثلاث مسائل، أشهرها أربع مسائل. المسألة الأولى، هل الحق في الأصول في أحد الأقوال أو كل الأقوال حق؟ والمسألة الثانية، هل كل مصيب في هل كل مجتهد في الفروع مصيب للحق أو لا؟ المسألة الثالثة، ما حكم المخطئ في الأصول؟ المسألة الرابعة، ما حكم المخطئ في الفروع؟ فهذه أربع مسائل أصلية يدور عليها البحث هنا، وإن كان هناك مباحث تابعة، وحينئذ نشير إلى قاعدة التفريق بين الأصول والفروع، حيث إن الناظر في كتابات علماء الشريعة من العصور الأول يجد أنهم يفرقون بين الأصول والفروع، ثم نجد هناك من ينكر التفريق بينهما كابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية، والناظر في كلام هؤلاء يجد أنهم إنما أنكروا بناء بعض الأحكام على التفريق، ولكنهم لا ينكرون أصل التفريق. وقد اختلف في ضابط التفريق بين الأصول والفروع، على أقوال متعددة، أرجحها أن ما كان دليله ظنيا فهو من الفروع، وما كان دليله قطعيا فهو من الأصول. ويترتب على ذلك ثلاث مسائل: الأولى الجزم بخطأ المخالف في الأصول دون الفروع، والثانية نقض الحكم القضائي المخالف للحق في الأصول دون الفروع. والمسألة الثالثة في حكم منكر الأصول والفروع بعد قيام الدليل والحجة. ولعلنا اليوم إن شاء الله يقتصر حديثنا على الأصول، والناظر في بحث مسائل التصويب والتخطئة وجود الاختلاف يجد أن منشأ الخلاف يمكن إعادته إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى في ضابط التفريق بين الأصول والفروع، والمسألة الثانية هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين أو أن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين؟ فإن قلنا لله حكم قبل الاجتهاد فمن ثم سيكون هناك مصيب ومخطئ، من وصل إلى حكم الله فهو مصيب ومن لم يصل فهو مخطئ. والمنشأ الثالث في دلالة الأدلة، هل هي ناشئة من ذات الدليل أو من صفات النفوس؟ فالأشاعرة يقولون بأن نشوءها من صفات النفوس، لذلك يختلف ما يصل إلى الناس عند نظرهم في الأدلة. هذا يستفيد القطع وهذا يستفيد الظن وهذا لا يستفيد شيئا، هكذا قالوا. والمعتزلة قالوا بأن منشأ هذا هو ذات الدليل بغض النظر عن صفات النفوس، ولذلك قالوا بأن ما أفاد العلم في واقعة أفاده في كل واقعة. وأهل السنة قالوا بأن دلالة الدليل ناشئة من ذات الدليل، ولكن صفات النفوس لها تأثير في قبول الدليل وفي نوع المستفاد منه. ويلاحظ هنا أن بعض الأئمة قال بأن كل مجتهد مصيب وأراد أنه مصيب للأجر والثواب، وليس المراد أنه أصاب قول الحق في هذه المسائل. ومن هنا نعلم أن الأئمة الأوائل كانوا يقولون بأن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. وبهذا ننتقل إلى تقرير المسائل الأربع في هذا الباب. المسألة الأولى مسألة التصويب والتخطئة في الأصول. وجماهير أهل العلم يرون أن المصيبة واحد، أن المصيبة في الأصول واحد، وأن ما عداه فهو مخطئ. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول الآيات التي فيها عيب على المخالف في الأصول، من مثل قوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الدليل الثاني أنه لا يمكن أن يكون القولان المتضادان في الأصول صوابا وحقا، فكيف يقال بأن الله مستو على عرشه غير مستو عليه، أو أن الله متصف بالصفات غير متصف بها، ووجد في هذه المسألة حكاية قول للقاضي عبيد الله بن الحسن العنبري أن كل مجتهد في الأصول مصيب، والعنبري فقيه تولى القضاء في القرن الثاني للهجرة، و يبعد أن يتصور أنه يقول بمثل هذا القول. ولذلك اختلف العلماء في حقيقة قوله على ثلاثة مذاهب. قول يقول بأنه يصوب كل مجتهد في الأصول مطلقا، ونسبة هذا القول إلى العنبري فيها نظر، فإن العنبري قد حكم على المخالف في الفروع بأنه مخطئ، فما بالك بالأصول. والقول الثاني في حقيقة مذهب العنبري أنه يخص هذا بأهل الإسلام من أهل الفرق، وهذا أيضا قول محال، إذ يبعد أن تجتمع الأقوال المتناقضة وتكون كلها صحيحة. قال المؤلف في بطلان هذا القول: كيف يكون القرآن قديما مخلوقا؟ يعني أراد كيف يكون القرآن مخلوقا وغير مخلوق في وقت واحد؟ ورؤية الله تعالى في الآخرة كيف تكون محالا كما يقول المعتزلة، ممكنة كما يقول الجمهور؟ والمقابلة بين وصفي القدم والخلق، هذا أمر خاطئ، بل المخلوق يقابله الخالق، والقديم يقابله المحدث. وليس بصفتين متقابلتين. ومنشأ القول بالتقابل منشأ أشعري، لأنهم يرون أن صفات الله عز وجل قديمة لا يمكن أن تكون حادثة، ويقولون بأنه يمتنع حلول الحوادث في الله تعالى. وأهل السنة يقولون لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. وهذا القول تبعد نسبته إلى العنبري أيضا، لاستحالته. وقد ورد عنه أنه قال في أهل صفين أو الجمل: ما يفيد الثناء عليهم، والذي يظهر أنه لا يريد تصويب أقوالهم، وإنما أراد عدم لحوق الإثم بهم. القول الثالث في تفسير كلام العنبري أنه يريد رفع الإثم عن المخطئ في الأصول. وبذا تبين أنه لا مخالف في هذه المسألة. المسألة الثانية في حكم المخطئ في الأصول، هل هو آثم أو غير آثم، وهل يعتبر كافرا أو لا؟ وأكثر المؤلفين في الأصول يرون أن المخطئ في الأصول آثم، ويستدلون على ذلك بالنصوص التي عابت مخالف الحق في الأصول. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل المخالفين له وذمهم على إصرارهم، وأكثر هؤلاء مقلدة. ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى عبيد الله بن الحسن العنبري في أحد التفسيرات لمذهبه، كما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الجاحظ، حيث قال بعذر المخالف عند عجزه عن درك الحق. والناظر في كلام الجاحظ كما نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء يجد أنه إنما أراد من عجز عن درك الحق كما ذكر المؤلف هنا، وذلك أنه بذل ما في جهده ووسعه فعفي عنه. وقد ذكر ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بعدم التأثيم هو قول سلف الأمة، وأنه هو المنقول عن الصحابة وعن التابعين. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المخطئ في المسائل التي فيها أدلة قاطعة، فلم يعب على عدي وضع الخيطين تحت وساده وأكله وفطره مع دخول وقت الصيام، وهذه مسألة قاطعة. بل يقولون ذلك الرجل الذي أمر أولاده بأن يحرقوا بدنه وأن يذروه في البر والبحر عفى الله عنه، لأنه لما كان مؤمنا بالبعث مؤمنا بقدرة الله، لكنه ظن أن الله لن يقدر عليه متى فعل به ذلك، ومع ذلك تجاوز الله عز وجل عنه. وبهذا يعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فمن أثبت التأثيم قال بأن المراد من وصله الحكم الشرعي بالدليل القاطع، ومن نفى التأثيم قال هذا في من لم يصل إليه الدليل. فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في الأصول، ولعلنا إن شاء الله نذكر المسائل المتعلقة بالفروع في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن حكم الله الأشاعرة نعم يخالف أصلهم في حقيقة الكلام، فإنهم يقولون الحكم هو خطاب الله، وعندهم أن صفات الله قديمة ومنها صفة الكلام، ثم يقولون هنا حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين، فهذا نوع تناقض. ولكن قد يفسرون كلمة الحكم بتفسيرين مختلفين، يقولون حكم الله ويقولون الحكم المتعلق بالمكلف. سؤالك في محله. نعم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.